نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
عجبالك صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الاخضر، صباح الطير يتمخضر يتغنى بهوى تلاقي، صباح الخير صباح
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير ويمن وبركات ونصر وثبات. صباح الخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس الصامدة الصابرة. صباح الخير لأهلنا الفلسطينيين في الداخل المحتل الصامدين الصابرين الثابتين القابضين على جمرتي الدين والوطن. صباح الخير للعمال، صباح الخير وأسعد الله صباحكم للصيادين وصائدي الأسماك والمزارعين والفلاحين. صباح الخير لكل سائقي الأجرة الذين يكدحون من الصباح حتى المساء لتحصيل قوت أولادهم وأبنائهم وأسرهم. صباح الخير لكل إنسان تعبان في هذا الوطن. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات، وهنيئا لكم الأجر الكثير والوفير بصبركم وثباتكم على هذا الحصار وعلى مشقة العمل ومشقة الحياة ومشقة الأيام التي تكابدونها في ظل هذا الحصار الظالم. أسعد الله صباحكم من إذاعة صوت الأقصى في هذه الإطلالة الصباحية، وإن شاء الله نقدم لكم ما فيه الفائدة والمنفعة والمصلحة والمعلومة بإذن الله عز وجل. تتابعون معي في برنامج مع الناس لهذا اليوم عديد الموضوعات المهمة، وربما يكون أبرز الموضوعات معنا في هذا اليوم الحالة المرورية في قطاع غزة.
شداها يعطر بوابي، صباح الورد والحنون اللي زينا عتابك، صباح الخير عالطلاب.
الحالة المرورية في شوارع قطاع غزة وإطلاع السائقين والمواطنين على الحالة المرورية المستمرة بشكل متواصل ضروري لتجنب الشوارع المغلقة والازدحامات المرورية. لا شك أنه عندنا حوادث طرق في قطاع غزة وتكاد تكون كثيرة، لكن احنا معنا المؤشر ولا نستطيع ان نقول قليلة او كثيرة او غير ذلك، لكن بنتابع يوميا تقريبا في اخر نهار اللي بيتابع الحوادث يوجد حوادث مرورية في قطاع غزة. ما سبب هذه الحوادث؟ حالة الطرق والحوادث المرورية سنتابعها مع ضيفنا العقيد ابراهيم ابو جياد نائب مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابه،
وطيور حبي غابه.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابه.
السلامة نتمناها لكم إن شاء الله، ودعواتنا لأبناء شعبنا بالعفو والعافية والسلامة الدائمة، وأن يحفظ الله أبناء شعبنا على الدوام. لا نستطيع أن نسأل لماذا تكثر حوادث المرور في أي مكان في العالم، لأنه في كل مكان في العالم يوجد حوادث مرورية، لكن في الغالب يكون أو يتحمل مسؤوليتها السائقون. على العادة المرور، شرطة المرور تدعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في أي مناطق، وخاصة المناطق التي فيها إغلاق أو فيها تجمهر أو فيها حركة مرورية نشطة. الحركة المرورية نشطة في محافظة قطاع غزة نظرا للكثافة السكانية والافتضاض، أي شارع يمر فيه السائق يجد فيه حركة مرورية نشطة، وبالتالي الحيطة مطلوبة في كل شوارع قطاع غزة. طبعا أذكر هناك إغلاق لشارع الجلاء الصيد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وهناك إغلاق كذلك من شارع الوحدة الصيد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوة وحصري، لأن هناك أعمال إزالة لبرج الجوال.
بعيوننا نخليكم،
بعيوننا نخليكم،
يلي هوا
أرحب الآن بضيفنا العقيد إبراهيم أبو جياب. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن ترفع الصوت سيادة العقيد إبراهيم قليلا حتى يعني يتسنى لنا وللمستمعين الكرام السماع بوضوح. كيف تسمعنا الآن؟
حياكم الله. جيد،
حياك الله سيادة العقيد. بداية، كيف تصف لنا الحالة المرورية في محافظة قطاع غزة؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بشكل عام الحركة المرورية هذا الصباح حركة مرورية نشطة على جميع المسارات، خاصة في مدينة غزة. تتركز الحركة المرورية الآن في محيط منطقة الجامعات، جامعة الأزهر وجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومحيط المكان بشكل عام. أيضا هناك نشاط مروري في شارع عز الدين القسام بشكل عام. أيضا هناك نشاط مروري في شارع النصر من مفترق خبطلال حتى مفترق الأزهر، مع وجود نشاط مرور على مفترق السرايا ومفترق الشجاعية ومفترق الصناعة في مدينة غزة، بالإضافة للأعمال الموجودة إزالة برج الجوهرة على مفترق ضبيط، مع وجود الخطة المرورية للإغلاق في المكان. محافظة الشمال هذا الصباح أيضا نشاط مروري يتركز في مخيم جبالي، خاصة مفترق الترانس ومنطقة تمويل الوكالة في المخيم، بالإضافة لوجود السوق الأسبوعي في مدينة بكلاهية، خاصة من دوار زايد حتى دوار التعليم، وإغلاق المسار الشرقي للشارع بسبب السوق. أيضا نشاط مروري على مفترق الحلبي في جباليا البلد. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مروري في مخيم النصيرات الشارع العام من منطقة الكراج حتى مفترق الزهور، وأيضا الحركة المرورية تزداد بين الحين والآخر على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى، مع وجود نشاط مروري في مخيم المغازي تتركز منطقة السوق ومنطقة الموقف في المخيم، مع وجود سوق المكان، مع وجود نشاط مروري على مفترق البركة في دير البلح، مع وجود أعمال بنية تحتية أيضا شرق مفترق المحطة في دير البلح البلد في دير البلح شرقا. أيضا هناك أعمال في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة. محافظة خان يونس هذا الصباح نشاط مروري يتركز في وسط البلد، وخاصة على شارع جلال ودوار أبو حميد وشارع مفترق جاسر ومفترق الدهرة، بالإضافة إلى مفترق شبير، مع وجود بعض الزحامات بسبب السوق على دوار أحمد عبد العزيز في محافظة خان يونس، مع وجود أيضا سوق الأحد في شرق المحافظة في منطقة عبسان الكبيرة. محافظة رفح نشاط مروري يتركز منطقة العيادة والدفاع المدني ومنطقة السوق، بالإضافة إلى دوار العودة في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة انسيابية عادية دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 حادث طرق، أسفر عن 6 إصابات، إصابتين إصابات متوسطة وأربع إصابات طفيفة. يعني هذا دائما يعني نهيد بالإخوة السائقين والمواطنين الالتزام المروري والتقيد بأنظمة السير وتوعية أبنائنا وأطفالنا أيضا بالتوعية المرورية. نتمنى للجميع السلام والأمان وشكرا.
طيب أستاذ إبراهيم، 13 حادث طرق خلال 24 ساعة، هل تعتقد بأنه المؤشر مرتفع ونسبة الحوادث كثيرة أم لا؟
صحيح نسبيا، يعني خلينا نقول الوضع في المعدل الطبيعي بدرجة أولى، لكن الأمر يرجع يعني لأسباب الحوادث اللي هو عالميا يعني أسباب الحوادث يعني لها أسباب معينة. النظام المروري النظام العالمي حوادث الطرق يعني أسبابها مسبباتها، عندما يوجد خلل في أحد شركاء هذه المنظومة المرورية تحدث الحوادث وتحدث يعني خسائر البشرية والمادية. طبعا أسباب الحوادث يعني ثلاث أسباب رئيسية، وأهمها التي يتجاوز 85% من هذه الحوادث اللي هو الإنسان وخاصة السائق، ثم يليه المشاة. يعني احنا نتركز على السائق بهذا الامر، لان السائق هو الذي يتحكم في وسيله النقل، ان هذه اله، الاله هذه يعني استخدامها لراحه الانسان ولا التنقل، ويعني لخدمه الانسان، وعند الاساءه في استخدامها او عدم الانتباه تتحول الى وسيله قتل وخطر على المجتمع وابناء شعبنا. هذه الاله دائما يعني نجيب الاخوه السائقين التقيد بالاشارات واشارات المرور، والتقيد حسب متطلبات الطريق، وعدم السرعة وعدم التجاوز وعدم قطع الإشارة وخلافه من هذه الإرشادات والإشارات المرورية، دائما يجنبنا هذا الأمر بشكل كبير. لكن الأمر الثاني المهم يعني في مستخدمي الطريق اللي هو شركاء الطريق، أولياء الأمور، يعني جميع الشركاء، المؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة، رغية أبنائنا وأطفالنا، وحتى القدوة الموجودة للجميع، أن هذا النظام المروري نظام أنه أقطع الشارع من المكان المخصص له، عدم السير في منتصف الطريق، عدم يعني الصعود والنزول من المركبة بشكل قانوني، والانتباه يعني أثناء السير، وعدم يعني أنه أو اللعب للأطفال في الشارع في هذا الأمر في بعض المناطق خاصة الأحياء. وهذا دائما يعني يتسبب في مآسي يعني أطفالنا وأبنائنا بهذا الأمر. الأمر الثاني هي المركبة، أن تكون مكانة المركبة يعني مكانة جيدة، وخاصة نحن مقبلين بعد أشهر أو يعني بعد أيام قليلة على فصل الشتاء، في يعني خلال يعني شهر أو شهرين بدأ تكون هذه يعني سلامة الفرامل، سلامة المساحات، سلامة الأنوار، يعني بهذه الأمور يعني بتكون المركبة يعني صلاحيتها على السير جيدة. أيضا الانتباه من العوامل الجوية، من الضباب، من المنحنيات، من إذا وجود حفر أو طرق ترابية أو وجود بعض يعني مفاجآت على طريق الانتباه بها سواء الإمارة وغيرها. فهذه دائما أسباب رئيسية، إذا يعني وجود خلل منها هذا دائما يجلبنا يعني تحدث المأساة بهذا الأمر. فهذه المنظومة المرورية منظومة الجميع مشترك فيها، هذا الأمر يعني يحتاج إلى يعني التعاون مع الجميع حتى نهيب بهذا الأمر، خاصة أن شرطة المرور يعني منتشرة على مسار اقتتال حركة السير. يتم التوجه إلى جميع المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية وغيرها لإعطاء الإرشاد المروري والتوعوي في المدارس، في رياض الأطفال، في الجامعات، في المساجد. وهذا الأمر يعني يجب أن يكون قناعات داخلية منا حتى يعني يكون أبنائنا في بر الأمان، وخاصة كثير من الحوادث يتسبب في مآسي أكثر من الحروب بهذا الأمر، حتى يعني يكون مدى اهتمامنا بهذا الأمر. وشكرا.
نعم. طيب، كيف تتابعون تعاطي السائقين مع التنويهات الصادرة من شرطة المرور خاصة في موضوع الشوارع المكتظة والمزدحمة بالسيارات؟
يعني احنا بشكل عام يعني الأخوة السائقين ملتزمين، لكن وجود بعض الحالات الخاصة أو الشاذة أو الغير ملتزمة في بعض المناطق يتم متابعتها، لكن في مناطق لم يعني يصل إليها شرطة المرور في بعض الأحيان، أو يتم تجاوز بعض الحواجز أو المناطق توجد فيها الشرطي، ويقوم بعض مثلا السائقين أو بعض الفتية باستخدام أعمال بهلونية أو خلافه أو تجاوز بهذا الأمر، تحدث بعض المآسي بهذا الأمر. يعني في طريق الساحل بشكل يومي متواجد شرطة المرور بهذا الأمر في المناطق المفارق الرأسية والحيوية، لكن في بعض المناطق الخاصة في الأحياء والمناطق الضيقة يعني غير متواجدة، وهذه تحتاج إلى وعي خاصة. إحنا يمكن ألزمنا سيارات أصحاب المياه دائما أن يكون موجود طرفهم مرافق للمركبة حتى يتفقدهم المحيط، أو أيضا سائقين المراكب التجارية اللي بتمر، أيضا هؤلاء يعني دائما نعطيهم المساحة والإرشادات بهذا الأمر. وهذا الأمر مشترك حتى أولياء الأمور في مناطق، يعني عدم السماح لأطفالهم بالخروج بهذا الأمر حتى لا تحدث يعني أي مفاجأة على الطريق بهذا الأمر. هذا الأمر يحتاج يعني توعية بشكل عام، يعني الإنسان أولياء الأمور المواطن عندما بلاحظ أي ملاحظة يعني يتم يعني المساندة والدعم والإبلاغ بهذا الأمر، حتى يعني نتجنب ونصل إلى مرحلة في الرقي والتقدم بالنسبة للوعي المروري والمشهد المروري.
طيب سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، عند وقوع حادث الطرق أو حادث السير كيف يتصرف السائق وما المطلوب منه في الحال؟
يعني فورا حتما يتم وقوع حادث طرق يتم الإبلاغ على عمليات الشرطة وعمليات المرور، يتم توجيه اللي هي الطاقم المختص في قسم الحوادث أو دائرة الحوادث لهذا الأمر، يتم فورا التحفظ على مكان الحادث والرسم الكروتي بالمكان أو بالدرجة الأولى إنقاذ المصابين أو احتاجت إلى أي يعني اللوازم، سواء يعني حسب حالة الحادث محتاج إسعاف، محتاج دفاع مدني، محتاج إغلاق وتحويل للطريق، محتاج يعني رفع المركبات بهذا الأمر، أخذ شهود في المكان، رسم كروت وتصوير الحادث بشكل معين، ويعني أخذ ما هو مناسب للحادث حتى يتم تحديد المسؤوليات وأسباب الحادث والوقوف على هذا الأمر من مسببات الحوادث. يتم عمل دراسات بين الحين والآخر بخصوص مسببات الحوادث، هل يعني استهتار السائق أو عدم انتباهه أو وجود خلل في الطريق أو وجود خلل في المركبة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مختصة في إدارة المرور لمتابعتها والوقوف عنها من مع الأخوة يعني المختصين وذات العلاقة في اللجنة المرورية على مستوى الحكم المحلي أو وزارة الأشغال أو وزارة المواصلات في اللجنة المختصة التي تقوم بوضع السياسات الخاصة بهذا الأمر.
طيب، بما أنه مقبلون إن شاء الله على فصل الشتاء، إن شاء الله فصل خير وبركة، ما هي توصياتكم ونصائحكم للسائقين العاملين في قطاع غزة واللي إحنا دائما بندعي لهم كان الله في عونهم؟
يعني إحنا يعني دائما يعني خلينا نحكي بشكل عام إنه دائما يعني إحنا في هذا الفصل تكون مكانة المركبة جيدة، القيادة حسب متطلبات الطريق، يعني كثيرا من الأحيان السائق يعطي لنفسه مبرر انه الطريق انا مسموح لي 50 امشي، لكن عند تواجد المدارس يعني عدم استطاعتك او قدرتك انك تمشي مثلا 10 او 20 كيلو في الساعه. فهذا الامر يعني احنا الاخوه الساقين يعني بنجيب لهم دائما ان القياده فن وذوق واخلاق، ترك مسافه بين المركبه والمركبه يعطينا الامام، التأني في القياده وعدم السرعه، عدم التجاوز الخاطئ، الحموله القانونيه، يعني دائما اليقظة والانتباه وعدم يعني الانتهاء بمشاكل أخرى أثناء القيادة والتركيز بما يدور حولك في الشارع خوفا من حدث هنا أو هناك. وهذا الأمر برضو ينطبق على مستخدمي الطريق أيضا، الالتزام وعدم يعني عدم ترك يعني ترك مجال للسائق أنه يتم مشاهدته ورؤيته. وكثيرا يعني من يعني بعض الأشخاص يقومون قطع الطريق من بين المركبات بهذا الأمر وتحدث مفاجأة للأخ السائق بهذا الأمر، فالأمر مشترك بين الجميع، وخاصة أن فصل الشتاء أيضا فترة بتكون الرؤية كمان محدودة في الليل وفي النهار وفي منطقة الفجر في الأمطار الشديدة، عدم يعني التوقف إذا طلع للضرورة، القيادة بانتباه شديد جدا، أيضا الانتباه من درك المياه أو من بعض الرمال الموجودة خوفا من الانزلاقات هنا أو هناك. يعني هذه إرشادات إحنا سنويا نعطيها للأخوة السائقين بهذا الأمر بزيادة التوعية المرورية والانتباه فيها في النشرات الصباحية وخلال البرامج.
أشكرك جزيل الشكر العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور، شكرا لك، وأتمنى إن شاء الله الانتباه والأخذ بكل هذه التعليمات وهذه التوصيات، وإن شاء الله السلامة التامة نتمناها للجميع. لا أحد يعني لا أحد يرغب أن يحدث معه حادث، ولا أحد يرغب أن يؤذى بسببه مواطن، ولذلك إن شاء الله السلامة نتمناها للجميع، وأخذ الحيطة والحذر والانتباه وعدم السرعة على الطرقات وخاصة في الشوارع القريبة من المدارس، هذا شيء ضروري ومهم جدا. تفحص المركبات ويعني عمل الفحص الدوري قبل الشتاء هذا أمر مهم جدا، وفيه المصلحة لك عزيزي السائق قبل أن تكون لعوام الناس.
صلي على العداني، صلي على العداني، النبي المرسل، النبي المرسل.
يا أخي بالحقيقة لو صاب تقديك، يا أخي بالحقيقة لو صاب تقديك، لا ترجى من المخلوق، لا ترجى من المخلوق، لا الله توسل، لا الله توسل.
في ذات الإطار وليس بعيدا، اتحاد مؤسسات السلام المرورية ينظم سلسلة فعاليات وحملات للحد من حوادث السير المتزايدة. الآن نرحب بضيفنا دكتور أحمد جودة الناطق باسم اتحاد مؤسسات السلامة المرورية. السلام عليكم ورحمة الله. طيب دكتور أحمد، يعني بداية نشير إلى بعض الأرقام. إدارة المرور نشرت إحصائية للشهر الماضي لحوادث السير. طبعا إحصائية حوادث السير الشهر الماضي كانت كبيرة، يعني حوالي 223 حادثا مروريا خلفت 4 حالات وفاة و 123 إصابة، وطبعا هناك 10 إصابات بجروح خطيرة. بداية دكتور أحمد، ما هي الفعاليات والحملات التي تقومون بها كمؤسسات السلامة المرورية للحد من حوادث السير؟
أولا نحن مكون رئيسي مكونات الشعب الفلسطيني، ويعز علينا هدر أي نقطة دم من أي مواطن فلسطيني أيا كان بسبب الحوادث المرورية التي نستطيع منعها أو التقليل منها قدر الإمكان. حقيقة مؤسسة السلام المرورية تعمل جاهدة لدعم الجهود التنفيذية في الحد من الحوادث المرورية وتقليل هدر الدم الفلسطيني ما أمكن ذلك. فإحنا يعني عاملين حملات بحيث أنه نحس الجهات التنفيذية أنها تطلع بدورها وتزيد الاهتمام بعملية اللي هو ضبط الحالة المرورية وتقليل الحوادث وتعديل سلوكيات السائقين والمواطنين على حد سواء. فعندنا فعاليات مثل عندنا جداريات، عندنا إعلانات ممولة، عندنا لوحات متحركة في قطاع غزة هتلف، عندنا اسكتشات مسرحية وعرض للمصابين حوادث الطرق. فهذه الأشياء بالإضافة لأشياء على المدى البعيد اللي هي نستهدف اللي هي المؤسسات التعليمية ببرامج التوعية المرورية المختلفة والعمل مع اللي هو وزارة الحكومة المحلية من خلال البلديات في الموضوع اللي هو المطبات الصناعية والدرجينات والحجار الجبهة والإشارات المرورية والشواخص ومداخل المدن وما أدراك.
نعم. طيب دكتور أحمد، ما هي أسباب ارتفاع حوادث الطرق في قطاع غزة؟ هل السائقين بحاجة إلى التوعية؟
بالتأكيد السائقين بحاجة إلى التوعية وبحاجة إلى اللي هو زيادة الضغط والضغط الإيجابي، يعني حوافز ويعني اللي هو حوافز ومحاسبة من 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 ناحيتين. ومشان هيك الموضوع مش هيمشي في اتجاه واحد، لا هيمشي اتجاهين، اتجاه إيجابي واتجاه اللي هو التحذير واللي هي درجات العقاب المختلفة. لكن هو الأساس في الموضوع اللي هو المواطن سواء كان على الطريق أو سواء كان داخل المركبة لازم يكون عارف اللي له واللي عليه، وعندنا قانون مرور عام كلنا بنحتمي بيها.
نعم. طيب لو تسألنا عن تعاطي السائقين مع أي حملة مرورية، تعاطي السائقين مع الإرشادات، مع توجيهات، مع أحيانا مناشدات من وزارة من سلطة وزارة المواصلات أو شرطة المرور بفحص دوري وغير ذلك من الإجراءات اللازمة والمتبعة، وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، هل يتم الالتزام بها؟
يعني حقيقة احنا عندنا ثقافة سلبية، يعني احنا في المجتمع الفلسطيني في عندنا ثقافة الحدث بتحركنا اكثر من ثقافة الوقت. المفترض انه احنا بنعمل حملات توعية وبنعمل حملات الفحص الشتوي للمركبات قبل اللي هو ورود فصل الشتاء، وفي المواسم بشكل عام ان تحركات وفعاليات مختلفة سواء كانت على مستوى الدولي او مستوى المحلي. لكن المشكلة السائقين هما جهة غير منتظمة، جهة غير منظمة، يعني مش هما لا تجمع، يعني لا تجمعهم مثلا نقابة أو مؤسسة تقدر تسيطر عليهم، لا هذول ناس يعني ناس من جهات مختلفة أو من ثقافات مختلفة، وغير منضبطين. لذلك يجب وجود يجب اللي هو شمولهم ضمن النقابة اللي بده يشتغل على سيارة الأجراء ضمن نقابة، سيارة التجارية ضمن نقابة، سيارة النقل العام ضمن نقابة، وهكذا، بحيث انه يسهل ضبطهم. لكن انه لما يتعامل معهم فرديا من الصعب انك تتعامل مع الناس فرديا.
نعم. طيب لماذا لم تقم نقابة للسائقين على سيارات الأجرة حتى الآن؟ يعني ما المانع في إقامة نقابة تجمع السائقين؟
لا، موجودة نقابة للسائقين سيارة الأجرة، لكن اللي بيسوقوا على الأجرة غير منتمين لهذه النقابة أغلبهم، لأنه هم لا تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي هم يعني من مصلحتهم أنهم يخربوا أي نظام على أساس أنه يظل الموضوع فيه نوع من الفوضى.
نعم. طيب، هناك بعض يعني العمال والإخوة محدودي الدخل، ليس لديهم مصدر رزق، اللي يعني بيدبر أموره، بيشتري له سيارة أو بيشتغل على سيارة ملاكي حتى يعتاش منها أو يعني يقيت أسرته، هل بالضرورة أن يكون لديه يعني سيارة تجارية وحاصل على ترخيص عمومي حتى يندرج في إطار النقابة؟ لماذا لا يتم تسهيل الشروط للالتحاق بالنقابة؟
انت في الموضوع لازم فيه شروط وضبط، لانه انت عليك لك حقوق، عليك واجبات.
نعم.
وبالتالي انت لما تركب انسان انت مسؤول عنه، عن سلامته، انت مسؤول عن سلامه الطريق، مسؤول عن مكونات الطريق، يجب ان تكون ذو ثقافه تؤهلك لانك انت تمشي على الطريق. وبالتالي الناس اللي هم داخلين على الكار بدون اي ضوابط، هذول لازم نحط لهم حد بحيث انه يكونوا ضمن الضوابط، يتأهلوا ضمن الضوابط. ممكن تسهل لهم الشروط، سواء كان انتماء للنقابة او سواء كان اللي هو حقهم في السير على الطريق. هذا الامر مش صعب.
نعم. طيب، يعني تكلمنا عن الطريق والحوادث والشروط وغير ذلك، لكن يعني إذا في إمكانية نتحدث عن حقوق هؤلاء السائقين، من يتابع حقوقهم؟ من يضمن لهم حقوقهم؟ من ييسر أمورهم؟ من يطالب بحملات تيسير سواء يعني ترخيص أو غيره؟ من يطالب بمساعدات حتى للسائقين في أزمة كورونا وغير ذلك؟
هذا من ضمن صميم عملنا، ان احنا نطالب هي نطالب وزاره النقل والمواصلات اللي هي المسؤوله الاولى عن هذا الجانب بتسهيل الامور على السائقين، سواء كان بترخيص الرخص الخاصه او رخص المركبات او المخالفات السابقه او التراكمات السابقه، التسهيل عليهم عشان يقدروا ان هم يسيروا على الطريق بدون خوف وباطمئنان. هذا من الحقوق الأساسية، لكن كمان من الحقوق الأساسية اللي واجبات اللي عليهم ان هم يلتزموا بالقانون وينضبطوا، وبعد ذلك بعد ان عملوا متسهيلات ويخشوا ضمن اللي هي الفئات اللي هي مشموله بالمسؤوليه، مشموله بالقانون، انهم يظلوا على التزامهم من ناحيه اللي هو التزامهم بالترخيص، التزامهم بالتامين، التزامهم بحمايه المواطن، التزامهم بحمايه مكونات الطريق. يعني وزارة النقل والمواصلات عليها ضغط شديد الآن على عملية اللي هو تسهيل على السائقين، وتسهيل عليه بالنسبة لموضوع الديون السابقة أو الموضوع الترخيص أو ما أدراك. فهذا الموضوع في صميم مطالباتنا إن شاء الله.
أخيرا دكتور أحمد جودة، ما هي رسالتك يعني رسالة ختامية في هذه الحلقة للسائقين وللمسؤولين في يعني وزارة المواصلات وشرطة المرور؟
الرسالة هي أن تقف لحظة وتفكر قبل الإقدام على أي عمل متهور، سواء كان سرعة أو سواء كان تحدث في الهاتف، أو سواء كان وقوف في مكان خطأ، أو سواء كان دخول في الممنوع، أو في مكان الوقوف في وسط الشارع. قف وفكر لكي تنضبط وتجعل الآخرين ينضبطوا مثلك.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد جودة، الناطق باسم اتحاد مؤسسات السلامة المرورية.
Hey, 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 hey بتعج بالي بترك عوني هو ترابك والسماء حيالي ونحمل حماه هو ترابك والسماء حيالي ونحمل حماه نرخص لك أغلى الدماء قلب الأرض عنواني شرياني
مستمعينا الكرام السلامة نتمناها لكم على الدوام إن شاء الله. الحالة المرورية مشترك فيها أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة وأكثر من حالة، يعني حتى نعطي هذا الموضوع أو نغطيه من كافة الجوانب أو من معظمها، كنا مع شرطة المرور ومع يعني مؤسسات السلامة المرورية، الآن يعني نطرق أبواب وزارة المواصلات. المهندس خليل الزيان المتحدث باسم وزارة المواصلات معنا الآن عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ خليل، كيف تتابعون الحالة المرورية؟ وأتمنى أن تضع السادة المستمعين في صورة التنسيق بين وزارة المواصلات وشرطة المرور.
أولا نتمنى السلامة لأبناء شعبنا في كل من وباء كورونا، وأيضا السلامة من حوادث الطرق والوفيات على الطرق. الموضوع الحالة المرورية صراحة هي هناك تنسيق واضح وكبير ما بيننا وبين شرطة المرور، لكن هناك الأصل بحاجة إلى مزيد من الضبط المروري على الطرقات، بالذات في الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في حوادث الطرق وزيادة بشكل كبير، وهذا يمكن لربما يعزى أنه كانت في السنة الماضية هناك تراجع كبير نتيجة وباء كورونا، لكن في هذا العام بدأت تزيد مع طبعا خروج الناس إلى المتنزهات وإلى شاطئ البحر، والحركة في خلال فصل الصيف وفي الإجازة لربما كانت هي من الأسباب الرئيسية في زيادة هذه الحوادث في الفترة الأخيرة. لكن نحن على تنسيق عالي وكبير مع شرطة المرور، هناك متابعات أولا بأول على شقي السلامة المرورية وشقي السلامة المرورية. أولا كنا نتحدث عن السلامة من حيث التوعية المرورية ورفع مستوى الوعي المروري، هناك مجموعة من اللقاءات الكبيرة التي نعقدها في رياض الأطفال وكذلك في بعض المؤسسات التعليمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور، أيضا بالشق الآخر في الضبط الميداني وما يتعلق بالضبط من خلال إن كنا نتحدث على الضبط من خلال المركبة وما يتعلق بالأمور الفنية تتعلق في المركبة من خلال المراكز الدينوميتر والفحص وما شابه ذلك، والإدخال لأنواع جديدة من السيارات لديها يعني الكثير من الوسائل الحديثة فيما يتعلق بالسلامة المرورية من حيث المجسات وما شابه ذلك داخل اللي هو جسم المركبة. أيضا على مصاعيد الطرق إحنا نعرفي إن نوع من تعزيز السلامة المرورية من خلال اللجنة المرورية التي ترأسها وزارة المواصلات ومعالجات حوادث الطرق من خلال الإشكاليات التي تحدث على الطريق. فيما يتعلق بالعمل الميداني مع شرطة المرور، هناك متابعة حثيثة مع الإخوة في شرطة المرور من خلال المتابعة عن المواقف فيما يتعلق موضوع المخالفات وحل الإشكاليات المرورية الموجودة، لكن أنا أقول أنه مزيد من الضبط على ندرة الإخوة في شرطة المرور مزيد من الضبط بالتعاون طبعا مع وزارة النقل والمواصلات في ضبط الحالة المرورية وصولا إلى مجتمع خالي من الحوادث إن شاء الله تعالى.
طيب الكل يتكلم عن حقوق الناس في الطريق وحقوق المواطن في الطريق، وإحنا بنتساءل مع وزارة المواصلات عن حقوق السائق والحقيقة بشمهندس خليل الزيان، يعني في سياق متابعاتنا معظم الوزارات تقدم مساعدات، يعني وزارة العمل تحاول أن تقدم تسهيلات ومساعدات وحتى مساعدات نقدية للعمال، وزارة الاقتصاد كذلك. ماذا عن وزارة المواصلات وتعاملها مع السائقين، وهل من تسهيلات قادمة بمناسبة فصل الشتاء وحملات الفحص؟
والله احنا بنسألنا دائما عندنا يعني في حملات وتسهيلات، ونسعى بكل طاقتنا ان احنا نخفف عنه، بالذات الظروف الاقتصادية والمعيشية صعبة. اذا احنا بنتحدث عن السائقين فهي من طبقة كادحة من ضمن الطبقات المسحوقة في قطاع غزة في الوضع المعيشي الصعب، لكن احنا في وزارة نقل المواصلات قدمنا في العام الماضي مجموعة من التسهيلات، منها اعفاء شركات الباصات عن فترة توقف عن كورونا، يعني نتحدث عن 3 شهور للمركبات العمومية عن فترة التوقف وكورونا، نتحدث عن باصات رياض الأطفال وتوقيف أيضا ما يتعلق في هذا الموضوع، أيضا تخفيض اللي حصل بدل من 2100 شيكل يدفع 1500 شيكل 50% على المركبات الديزل. يعني نحن نعمل إضافة إلى التخفيض المريح الموجود في وزارة المواصلات، يعني من لديه على 10,000 شيكل 5,000 شيكل بدفع 200-300 شيكل لمدة شهر وبيمشي، حتى يكون ماشي هم في الموضوع إنه يمشي على الطريق وهو رخص السائق المفعول وما عنده أي مشاكل فيما يتعلق بالأوراق الخاصة بالمركبة. ما يتعلق بما هو قادم إن شاء الله تعالى، يعني إحنا بنقول نحن ندرس في وزارة النقل والمواصلات مجموعة من التسهيلات الكبيرة إن شاء الله والجيدة اللي ممكن إن شاء الله تعالى تحقق اختراق كبير في موضوع التخفيضات اللي ممكن تسهل على حياة السائقين ويكونوا إن شاء الله بشكل أفضل. إحنا يعني نضم صوتنا معكم، وأن وضع السائق هو وضع صعب ويحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تسهيلات بالذات في ظروف صعبة، لن نكون على أبناء شعبنا بل نحن معهم إن شاء الله تعالى في التخفيف والتخفيض والوصول إلى حالة أكثر استقرار وأكثر اللي هو خلينا نقول أفضل من موجود الآن إن شاء الله تعالى. جهودنا القادمة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع هو دراسة، والدراسة إن شاء الله لن تطول وإن شاء الله تكون في قرارات قريبة إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. هو الحقيقة يعني من خلال متابعاتنا يعني لا يوجد تضييق على السائقين في قطاع غزة، وهذه شهادة يعني، لكن دائما السائق الغلبان المغلوب على أمره في ظل الظروف الصعبة يتمنى الأكثر ويتمنى الأفضل ويتمنى يعني مزيد من الوقوف معه، ونحن ننقل صوت السائقين.
والله يا أستاذنا احنا بنضم صوتنا معك، يعني احنا بنتمنى يكون إن شاء الله ان احنا نقدم أكثر وأكثر. شعبنا إن كان سواقين أو غير السواقين شعبنا بيستحق منا كل الخير، بيستحق منا على صبره وعلى ثباته في ظروف اقتصادية صعبة في واقع أليم ومرير. إحنا الأصل إحنا مزيد من تقديم التسهيلات وتحسين حياته، ونحن كل هيتنا أصلا نعيش في مشكلة كلنا بالحكومة بالناس الموظفين بكل مكونات الأسرة الفلسطينية يرزح تحت الظلم الواقع من قبل هذا المحتل. فلذلك لابد أن نتكاتف فيما بيننا ونتعاضد ونكون جهودنا نحو التخفيف عن أبناء شعبنا إن شاء الله تعالى.
تمام، يعني حتى في هذا الإطار ننوه ونحن يعني كوسائل إعلام شهود على الواقع في قطاع غزة، يعني حتى رواتب موظفي الحكومة غير منتظمة ومتذبذبة وغير مستقرة، والظروف يعني الرواتب تعتمد على الظروف وعلى الوقائع وعلى المشهد الميداني في قطاع غزة. فنسأل الله الفرج للجميع لنا وللحكومة والشعب والسائقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والفرج القريب لأبناء شعبنا الفلسطيني. سيادة المهندس خليل الزيان، كنا طرحنا موضوع الحوادث المرورية مع عقيد إبراهيم أبو جياب وكذلك دكتور أحمد جودة، وهنا نتساءل معك فيما يتعلق بحوادث الطرق. الحقيقة هناك متابعة وهناك ملاحظة بأن هناك يعني ازدياد في حوادث الطرق المرورية في قطاع غزة في شهر سبتمبر، 223 حادثا مروريا. من خلال متابعاتكم، أولا كيف تتابعون هذه الحوادث مع شرطة المرور، وما سبب ارتفاع هذه الحوادث؟
يعني هو سبب ارتفاع الحوادث يعود لمستخدمي الطريق بشكل كبير جدا. مستخدمي الطريق عندما نقصد فيهم السائق وكذلك المشاة، يعني المواطنين بكافة شرائحهم كمشاة. لكن هذه الارتفاع الملحوظ هو ناتج عن بعض أسباب مسببات الحوادث في قطاع غزة، عن السرعة الزائدة، قطع إشارة الكف وعدم الالتزام بالإشارة الضوئية، بعض الناس لا يوجد لديه رخصة قيادة أصلا، ونوع من الاستهتار من الوالدين في هذا الموضوع. إحنا العمل اللي هو التغير اللي أصل يحدث في موضوع اللي هو الحوادث المرورية وتراجع مؤشرات الحوادث المرورية، هذا جهد بس يكون تكاملي من جميع، الأب في البيت، الأم، الشيخ اللي بيقف على المنبر بتكلم على المنبر، الأستاذ في المدرسة، كل واحد منا مسؤول عن هذا هذه الدماء، لأنه كل هيئة لابد أن نعمل في منظومة متكاملة. الإعلام، الجميع لابد أن يكون في منظومة متكاملة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات. هذه الزيادة هي سببها استكثار عدم يعني وجود وعي لدى المواطنين أو السائقين كمشاة، أو كنا نتحدث عن سائقين، ما يتعلق بالحوادث الأخرى، يتعلق بالجانب اللي يتعلق بالجانب الفني للطريق. نحن وزارتنا خمسات نقوم بمعالجة هذه الإشكاليات في الطريق. بعض الإشكاليات تتعلق في نقص الإمكانيات المالية والمادية، بالذات في حصار جائر على قطاع غزة، يعني شوارع قديمة مخترئة فيها حفر، فيها إشكاليات كبيرة. فيما يتعلق بالإشارات المرورية أيضا تحتاج إلى تكلفة كثيرة، تحتاج إلى أموال كبيرة حتى تستطيع أن تغطي كافة شوارع قطاع غزة على الأقل الرئيسية والمهم منها. فهذه قلة الإمكانيات والعجز في هذا الموضوع في ظل حصار جائر أيضا يسبب إشكاليات حوادث مرورية متعددة. لكن بشكل عام أغلب الحوادث ما يزيد عن 80% من الحوادث أو أكثر من ذلك يسببها مستخدمي الطريق، إما باستهتار أو عدم وجود رخصة قيادة أو عدم فهم لطبيعة الطريق أو إشكاليات تتعلق في التنشئة أو التربية. لذلك إحنا نتمنى من كل شركائنا وزارة التربية والتعليم، نتمنى من الإخوة في وزارة الداخلية، الإخوة في وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، بكافة مكونات المجتمع، أنه لابد أن نكون كلنا على قالب رجل واحد في محاربة ظاهرة الحوادث المرورية والتقليل منها، لأن دماء أبناء شعبنا تنزف أصلا من هذا المحتل. فلذلك لابد لنا أن نوقف هذا النزيف على الطرقات. هذا إرهاب على الطرقات اسمه، يعني صراحة يطلق عليه الآن عالميا اسمه إرهاب الطرقات، اللي بعض الناس سرعة زائدة بدروس القيادة، بعض الناس بتلبس سرعة زائدة أمام بوابات المدارس، يعني ما تضرب طفل يعني. فصراحة يعني هذا لابد أن ينتهي، لأنه إحنا صراحة كل طفل وكل زهرة وكل شاب وكل شيخ وكل طاقة من طاقات ابناء شعب نحن بحاجة إلى في مسيرة التحرير.
أشكرك جزيل الشكر المهندس خليل الزيان المتحدث باسم وزارة المواصلات في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
زمان والقلب مجروح والكتاب لساته مفتوح، والوطن بيعادي للروح غربتنا إلى الزباين. يا زمان قلب بيتوجع والعالم علينا بيتطلع، والعالم علينا بيتطلع، ما في عين علينا تدمع على الغير الدمع السكايب.
يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما.
عنواني يمه يا يمه
يا
جاي عنهم ولا علوم يا ليل هاللي فيه مشفيني لا ليش ياخذ روح وتتغرب لبلادك حكوك تلبيها وديونها لزوم توفيها إياك منها يا أخي تتهرب وديونها لزوم توفيها
مستمعينا الكرام، زلنا معكم في برنامج مع الناس ونحاول أن نتلمس حاجات الناس. وزارة العمل تدرس تقديم مساعدات ل13,000 عامل عاطلين عن العمل. طبعا حاجات العمال كبيرة، والعمال كان الله في عونهم لا يوجد دخل لهم، ودخلهم يعتمد على القوت اليومي. الآن أرحب بضيفنا المهندس أيمن أبو كريم، رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياكم الله. بداية، تحت هذا العنوان تقديم مساعدات ل13,000 عامل عاطلين عن العمل، هذا الموضوع هو قيد الدراسة أم اتخذ فيه قرار؟
يعني صباح الخير لكم لجميع المستمعين يا جماعة الأقصى. يعني في هذا الإطار، يعني من باب المسؤولية لوزارة العمل خصوصا بعد الأديان الأخيرة على قطاع غزة، وهناك الكثير من المعيقات للعمل في العمل الفلسطيني نتيجة موضوع الحصار وزيادة على البطالة الأعداد كبيرة جدا، وهناك الكثير من أصحاب العمل مما لا يستطيعون الاستمرار في أعمالهم، وهناك الكثير جدا من العمال من لا يستطيع العمل ويبحث عن عمل ولا يجد عمل. وبالتالي الأخطر أننا يعني في معضلة حقيقية، الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تعمل كل جهدها لتقييم نسب البطالة المنتشرة في قطاع غزة والتي وصلت إلى 26%، وبالتالي هذا عدد يعني مهول جدا. يعني يتم اتخاذ في قرارات والعمل على اتخاذ قرارات للحد وتقييم نسبة البطالة. من هذه الإجراءات حقيقة نعمل على أن يكون هناك استقرار في سوق العمل وقطاع المنشآت الاقتصادية، خصوصا أننا نتحدث على أن القطاع الاقتصادي هو المشكل الأكبر للعمالة، وبالتالي نعمل ونبحث مع شركائنا في أطراف العمل أن يكون هناك استقرار في هذا العمل في هذا المكان، وأن هناك استقرار في العمل بشكل مستمر حتى يجد شبابنا وقديمنا وعمالنا يعني دخل يومي لهم واستقرار وظيفي واستقرار مهني. لكن في ظل الكثير من العدوانات الأخيرة، خصوصا العدوان الأخير في هدف المنشآت الاقتصادية، وكأن الاحتلال يعني لديه سياسة واضحة لإفساد حياة الناس وجعل الناس بدون أعمال، وهذا يعمل على فقط ثقتهم بأنفسهم ولا يستطيعوا إعالة أنفسهم، ويبقوا في حالة شنود وحالة عدم استقرار مجتمعي ووطني. وبالتالي استقرار العمل الوظيفي واستقرار المنشآت الاقتصادية هو من واجبنا كوزارة العمل مع كل شركائنا. وبالتالي نحن في الفترة الأخيرة بعد العدوان الأخير تم نزول مفتشي العمل إلى الميدان، وتم حصد كافة المنشآت المتضررة من العدوان الأخير، وتم تقديم مساعدة المشكلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدد 2000 مستفيد بقيمة 2700 شيكل لكل مستفيد مرة واحدة. هذه تم صرفها الأسبوع الماضي. حاليا ندرس مع شركاء، يعني هناك ورود من بعض الشركاء والممولين يسمون ايضا 13,000 شخص تدريج عامل من الذين فقدوا اعمالهم نتيجه العدوان الاسرائيلي، وهم يعني سواء فقدوا اعمالهم مثلا لمده 3 شهور او مده 6 شهور حسب ايش فقد العمل الموجود لديهم، او انه ان منشاتهم الاقتصاديه ما زالت حتى هذه اللحظه تعمل على بناء مقدراتها وبناء اللي هو المصنع والمنشأة التي تم قصفها من الاحتلال او تغيير مكان العمل. لا، حتى هذه اللحظه هؤلاء العمال هم كانوا على راس عمل فقط اعمالهم نتيجه العدوى، وبالتالي يتم استهدافه بشكل مباشر بعمل استقرار وظيفي واستقرار مهني واستقرار اسري لهؤلاء الاشخاص في حياتهم الاجتماعيه والاقتصاديه، وبالتالي نبحث دائما مع وزاره العمل ان يكون هناك استقرار مستمر. هناك تحديات كبيره، أهم استهداف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة الذي يستهدف بشكل مباشر كل منشآت الاقتصادية الوطنية والتي هي نعتبرها هي المشكل الأساسي والرئيسي لعمالنا وحالاتنا العملية في المنشآت. بالتالي يعني هذا دورنا كوزارة عمل وواجبنا، وليس منتنا على أحد، نعمل على كل هناك حتى يكون استقرار في الحياة الاقتصادية لكل عمالنا والمواطن.
طيب مهندس أيمن، كيف يتم اختيار الأسماء التي تستفيد من مساعداتكم سواء في هذه المرة أو في المرات السابقة أو اللاحقة؟
مرة أخرى معلش،
كيف يتم اختيار الأسماء وكيف يتم التسجيل لهذه المساعدات؟
يعني هو لا يتم التسجيل، هو بعد الحرب مباشرة كما تحدث مثل جميع المفتشين العمل في محافظات قطاع غزة من خلال مديريات العمل وأقسام التفتيش في المديريات، تم اللي هو الزيارات الميدانية لكافة المنشآت المتضررة نتيجة العدوان، تم حصر كافة أسماء العمال المتضررين من هذا الأمر، وبالفعل بعد حصر وتصنيفهم على حسب أن هذه المنشآت تم قصفها بشكل كامل وتضررت بشكل كامل، هل تضررت بشكل جزئي بليغ أم تضررت بشكل جزئي، تم استهداف وحصر كافة العمال الذين يعملون في هذه المنشآت، وبالفعل كما تحدثت تم صرف لعدد 2000 عامل متضرر من فقدان اعمالهم نتيجه هذا العدوان، وتم صرف لهم مبلغ 2500 شيكل بمره واحده لعدد 2000 شخص، وبالتالي لدينا في وزاره العمل مجموعه من المعايير يتم تصنيف على اساسها ويتم اختيار الاشخاص المتضررين من هذا الامر ومن هذا العمل.
تمام، هناك عمال فقدوا اعمالهم يعني في الاعمال الحره واليوميه، لم تكن اسماءهم مقيده في مصانع او ورش يعني بعد العدوان الاخير على قطاع غزه وتوقف دخول مواد البناء، العمال والمقاولين وعمال البناء توقفوا، كيف يستفيدوا من مشاريع وزاره العمل؟
يعني هو يعني هذه اللحظه هذه غير مستهدف لدينا، يعني الاشخاص الذين تضرروا نتيجه الاغلاقات القطار هم يعني اعداد يعني يوميا يتم فقدان الكثير من الاشخاص اعمالهم نتيجه الحصار وعدم دخول البضائع وعدم توصيل حتى المنتجات التي يتم انتاجها في مصانعنا ومزارعنا، وبالتالي هذه الاشياء هي من التحديات التي نواجهها في وزاره العمل والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، اننا امام حصار ظالم يستهدف كل فئات وقطاعات مجتمعنا، وبالتالي هذه الفئات هي جزء من اعداد البطاله التي تزداد بشكل يومي في قطاع غزه، وهذا يعني يشكل هاجس كبير لدى صانع السكون الفلسطيني في قطاع غزه، وبالتالي نعمل على تقليل هذه النسب. حقيقه النسب 26% نسبه البطاله من الاشخاص اللي هم في سن العمل وقادرين على العمل ويبحثوا عن عمل ولا يجد عمل هي عاليه جدا حقيقه، وهذه مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه قطاعات العمل المختلفه لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب الخريجين، وبالتالي استقرار القطاع الاقتصادي هو استقرار لحاله العماله في قطاع غزه وحاله التشغيل التي يجب ان يعمل بها كل شبابنا وعمالنا الجواسيس في هذا الوطن، وبالتالي استقرار العمل هو ليس موضوع سهل، هو سياسه الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير شبابنا ومجتمعنا واقتصادنا الفلسطيني من خلال الكثير من الاجراءات التعسفيه بحق شعبنا وحق شبابنا، وبالتالي نحن نعمل على الاقل الخروج من هذا الموضع، ولكن التحديات كثيره وتحديات جسام في وزاره العمل، نعمل على يعني ايجاد خطط تنمويه مختلفه، ايجاد فرص عمل مختلفه للشباب الخريجين خصوصا في اعمال مختلفه خارجيه مثل عمليه العمل عن بعد، يتم اتباع استراتيجيه واضحه في تقليل نسبه البطاله من خلال يعني تدريب مجموعه من الخريجين والشباب لتعليمهم على العمل عن بعد، وهذا يعمل على تحسين الحياة الطبية وتحسين الدخل لكثير من الشباب وتوفير فرص عمل مختلفة. وهذا العمل إذا تم يعني شرب العين له النجاح سيكون هناك تقديم من أدخل الدخل المختلف. وهذه السياسة الحكومية تم إقرارها في مجلس الوزراء الفلسطيني، وبالتالي سيتم العمل خلال الفترة القادمة على هذا الأمر. أيضا موضوع المشاريع الصغيرة، سيتم تعزيز الشباب من خلال امتلاكهم لمشاريعهم الخاصة الصغيرة، حيث المشاريع تؤهلهم أن هم يكون في عندهم مصدر دخل ثابت واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي في ظل هذه الظروف الصعبة.
أشكرك جزيل الشكر المهندس أيمن أبو كريم، رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل الفلسطيني. زلنا معكم في برنامج مع الناس من إذاعة صوت الأقصى، ونطرق موضوعا آخر، كبار السن آباؤنا وأمهاتنا، من يهتم بهم، من يرعاهم؟ هناك حالات تحتاج إلى رعاية صحية. طبعا لدينا مؤسسة رائجة ورائدة في هذا المجال، مؤسسة الوفاء لرعاية كبار السن. طبعا اليوم العالمي للمسنين نعيش أجواءه، مؤسسة الشيخ أحمد ياسين تزور هذه المؤسسة. أهمية كبار السن في مجتمعنا وضرورة الاهتمام بهم محور هذه الفقرة وهذا الموضوع. أرحب الآن بضيفنا الدكتور أسامة حماد الناطق باسم مؤسسة الشيخ أحمد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور أسامة. ما هي أسباب زيارتكم لمؤسسة الوفاء لرعاية كبار السن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا تحية لكم في هذه الإذاعة الكريمة والمباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم صوتكم عاليا خفاقا فوق ربوع هذا الوطن. ثم إننا في مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، يعني كما يعني تعودنا أن نلتزم بقيمنا وبمثلنا تلك التي ربانا عليها الشيخ الياسين رحمة الله تعالى عليه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي أن نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فكبارنا لهم طبعا مكانتهم، ولهم وإن كانوا ضعافا في الجسد أو وإن كانوا أصحاب حاجات معينة، لكنهم طبعا على رؤوسنا وهم تيجان الرؤوس، وليست أمة تحترم نفسها إلا وهي تقدر كبارها ومسنيها وتجلهم وتعطيهم يعني المكانة اللائقة بهم، كما وجه النبي نفسه أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل الناس منازلهم. فيعني أنا أغتنم هذه الفرصة أيضا يعني بتوجيه التحية لدار الوفاء لرعاية كبار السن. دار الوفاء هذه الدار الكريمة الجليلة التي يعني عهدناها دوما في هذا الميدان، وهي تقدم يد المساعدة لكل من يحتاجها من أبناء شعبنا، هذا الشعب المجاهد المرابط الذي يستحق من كل مؤسساتنا كل الدعم وكل التقدير.
نعم. طيب أنتم في مؤسسة الشيخ أحمد ياسين، ما هي مشاريعكم سواء تثقيفية أو عينية أو غير ذلك لكبار السن؟
والله إننا في هذه المؤسسة التي نسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدها وأن تظل منبرا يعني دعويا وثقافيا وحضاريا، يعني يمكن لأي سامع بها أن ينتبه إلى أهدافها من خلال اسم الشيخ الرمز الشيخ اليسير رحمه الله، الذي كانت له يد في كل ميدان، يعني كانت له يد في الجهاد والمقاومة، وكانت له يد في الإصلاح بين الناس وفي الدعوة وفي الموعظة وفي بناء المساجد وفي بناء المؤسسات وفي كل ميدان من ميادين الخير التي يعني تهم شعبنا ويحتاجها شعبنا هذا الشعب المرابط. في هذا الميدان بالذات وفي هذا البند بالذات يعني لابد أن يعني أن ننتبه إلى مكانة كبار السن، أولئك الذين أعوزتهم الظروف إلى هذه الدار مثلا. هو الأصل أن يكون الكبار في بيوتهم عند أبنائهم وعند بناتهم عند أولادهم في عائلاتهم، لكن الظرف الذي يعني أعوز أو يعني أخضع هؤلاء الكرام هؤلاء الكبار إلى مثل هذه الحاجة، نحن نؤكد بزيارتنا هذه الرمزية حقيقة على هؤلاء وعلى مكانتهم وعلى دورهم. شعبنا لا يكون شعبا مترابطا موحدا وراء أهدافه وصامدا على ثوابته إلا بالانتباه إلى كل بند من بنود قيمنا ومثلنا وأخلاقنا. فيعني أحببنا من خلال هذه الزيارة أن نقول لهؤلاء الكبار أننا لا ننساكم. مؤسسة الياسين أيضا يعني ضمن هذه المنظومة من منظومات شعبنا ومؤسسات شعبنا لابد أن تكون دوما في المقدمة، تسعى إلى يعني الإسهام نحو مزيد من التماسك والترابط بين كل شرائح شعبنا، والمسنون من أهم أيضا شرائح شعبنا التي طبعا الذين أبلوا بلاء حسن، هؤلاء الكبار هؤلاء المسنون يعني أنجبوا أبطالا من أبطالنا وأنجبوا من أولادنا وبناتنا وأسموا فينا هذا المجتمع، فنحن لم ننسهم حتى اللحظة الأخيرة، وهذا أقل الوفاء. أقل الوفاء أن نسهم بشيء ولو بشيء رمزي على قدر إمكاناتنا في تحية هؤلاء وفي التنبيه على مكانتهم وعلى ضرورة رعايتهم.
طيب مؤسسة الوفاء لرعاية المسنين مؤسسة قديمة وعريقة وتقدم مساعدات إلى المسنين، ولكن هذه المؤسسة تحتاج إلى دعم ومؤازرة ومساندة طبعا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. كيف يمكن أن يتم المساعدة لهذه المؤسسة خاصة أنها تهتم بشريحة مهمة وعريقة وذات وقار من كبار السن؟
أي نعم، بارك الله فيك في هذه الإشارة. يعني ربما كانت هذه الزيارة وهذا التواصل مع دار الوفاء المسنين يعني إشارة إلى أهمية دعم هذه الدار الكريمة الجليلة. يعني نحن في مؤسستنا لا نزال في أول رحلتنا نحو خدمة أبناء شعبنا وخدمة أبناء أمتنا، فنحن نرجو من خلال هذه الزيارة ومن خلال هذه اللمسة أو الهمسة حتى أن تكون نداء لكل شريف ولكل حر ولكل قادر في هذه الأمة أن يسند هذه الدار الكريمة الجليلة في رسالتها الجليلة. حقيقة دار المسنين ينبغي أن تكون يعني هدفا لكل يعني أيال الخير في أمتنا. هؤلاء الكرام كما قلت لابد أن يسندوا ولابد أن يدعموا ولابد أن نسن. فنحن في هذه الرحلة ونحن في بداية رحلتنا حقيقة في مؤسسة ياسين، لا نزال في أول رحلتنا، نحن فقط انطلقنا منذ يعني 3 أعوام فقط، ورغم قلة إمكاناتنا وفي ظل الظروف التي لا تغيب عن الناس في ظل الحصار وفي ظل خروجنا من حرب قبل يعني 2 فقط، لكننا أحببنا أن نكون أيضا من أولئك الذين ينبهون على وجود هذه الدار ووجود هذه الفئة، هذه الشريحة من الناس من الكرام الذين يستحقون من كل أبناء أمتنا كل الدعم وكل التقدير وكل الإسناد على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي.
أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة حماد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الشيخ أحمد ياسين، شكرا جزيلا لك.
عجبين الشمس المضويل والمجد ملون بترابك، من قبل الكون وعالمين كانت مكتوبة أخبارك.
عجبين الشمس المضويل والمجد ملون بترابك،
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا حبك
رح يجمعنا
يا ام الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
إذن فيما تبقى من وقت هذا البرنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونحاول دائما أن نتلمس حاجات الناس وأن نقف معهم، لأنه نحن نعيش وسط الناس كبار السن. كنا مع موضوع كبار السن ومؤسسة الوفاء لرعاية المسنين. الآن طبعا كبار السن يحتاجون رعاية، المرضى يحتاجون رعاية، أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون رعاية. هناك مناشدات ومطالبات من المواطنين أصحاب الأمراض إلى وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مساعدات ثابتة لأصحاب الأمراض المزمنة والمستمرة، لأنه كثير من أصحاب الأمراض المزمنة لا يستطيعون تغطية العلاج بشكل منتظم. الحاج نهض النمنم أبو أدهم مواطن يشتكي من عدم إمكانية يعني توفير العلاج بشكل دائم وعنده حالة مرضية. ناهض السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله، حياك الله يا أبو أدهم. بداية يعني الحالة المرضية اللي عندك من شو بتشكي؟
والله بعيد عنك، الابن عمره 35 سنة، أسرته مكونة من 5 أفراد، يعاني من مرض سكر الدم.
مرض شو؟
سرطان الدم.
الله يعافيه يا رب، ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويلبسه ثوب العافية يا رب. طيب حالك هذه، يعني احنا عندنا في المجتمع كثير مرضى سواء بسرطان او غيره، كلى او قلب او غيره من الامراض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية لجميع ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل مكان. ابو ادهم، العلاجات المطلوبة لابنك والصور والعلاجات والمواصلات كيف بتغطيها؟
الله أعلم كيف بنغطيها. لمؤاخذة أنا عاطل عن العمل، أنا راجل عمري 60 سنة عاطل عن العمل.
نعم.
ابني هذا في بيت لحاله متزوج وعنده 5 أفراد هو وزوجته وأولاده، برضه عاطل عن العمل. يعني لمؤاخذة دين من هان ودين من هان ودين من هان، بسافر على الضفة الغربية، مواصلات كثيرة ومواصلات كثيرة، العلاج بياخده بيجيبه هو من وزارة الصحة، أحيانا بيكون موجود وأحيانا ما بيكونش موجود. المشكلة مش هان، المشكلة إنه بني آدم عايش في أسرة لحاله دخله صفر، مين يسأل عن حالة زي هذه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فرد من أرض من فلسطيني مسلم، لا حكومة هان مدورة عليه ولا مؤسسات مدورة عليه ولا أي حاجة مدورة عليه. الله أعلم كيف إحنا بندبر له قوت يومه يعني عشان يأكل وزوجته وأولاده.
نعم.
يعني أنا بدي أعرف مسؤولية مين الحالات اللي زي هذه، أنا بتكلمش باسم ابني لحاله، يعني في حالات نعم. كثير تقشعر بها الأبدان، بمين المسؤول؟ بدي أعرف مين المسؤول. أنا لمؤاخذة سجل اسمه في وزارة الشؤون الاجتماعية من شهر 12 السنة اللي فاتت لحتى الآن لم يتلقى أي مساعدة، سوى كبون أو كبونتين من الوزارة، لا تسمن ولا تغني من جوا، بلاش نتكلم أكثر من دي. غير هيك ما فيش مؤسسات، ما فيش ناس. نعم. أنا بدي يعني لمؤاخذة أبو العبد هنية، راجل طيب، راجل محترم متدين وبيعرف الصح، يعني ما أخذ فيش ناس مندوبين عنه يفكر في هيك موضوع. السلطة هناك مش ندورة جينا فيها من الآخر، يعني مش ندورة نهائيا. طب إحنا النهاية الناس اللي عندهم دين وعندهم ضمير إيش يسوي؟ وين يعني وين ما أخذ سهين عن المواضيع؟
طيب
إذا ما إيش حد أنا أقولي على هوا.
احنا بنترك لك المجال تحكي لانه انت صاحب وجع وصاحب الم، وان شاء الله بنوصل رسالتك الى المعنيين. واحنا صحيح كان في تنسيق مع الاستاذ عزيز الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية لمزيد من الاستفسار حول هذا الموضوع، ان شاء الله لضيق الوقت هذا الموضوع سنطرحه في الحلقة القادمة غدا، وبناخد اتصال ان شاء الله مع الاستاذ عزيز الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية، لانه اصحاب الامراض الحقيقة احوج الناس الى المساعدة، والأموال أو المساعدات اللي بياخدوها بتذهب على العلاجات والأدوية والمواصلات، هذا إذا أخده. وضروري جدا أن يعني تهتم بهذه الشريحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية. ما دور وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة؟ وأصحاب الأمراض كيف يعني يسجلون ويضعون أسماءهم في هذه الوزارة؟ هل هناك نافذة خاصة بهم؟ هل هناك بوابة؟ هل هناك موقع صفحة شيء معين خاص بأصحاب الأمراض المزمنة؟ يعني إحنا إن شاء الله يا حاج أبو أدهم سنطرح هذا الموضوع مع المعنيين. كان الله في عونك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك العفو ولابنك السلامة والشفاء التام. ويعني وصيتنا لك أن تتقبل هذا المرض بصدر رحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من يصاب بمرض فله به أجر، وكل ألم أو كل تعب أو كل مشوار بتروحه أنت وابنك لا شك أن فيه أجر إن شاء الله، ورفع درجات وتكفير سيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها المسلم له بها أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أشكرك جزيل الشكر، إن شاء الله غدا في برنامج مع الناس سنطرح هذا الموضوع. لدينا اتصال جديد ومواطن لديه أيضا ألم ومعاناة سيبثها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حركة أستاذ عيسى.
الله يسلمكم، الحمد لله،
يعطيك ألف عافية إن شاء الله.
الله يعافيكم. مين معنا؟
معك أم محمد شراب، كيف حالك؟
حياكم الله يا أم محمد، تفضلي.
والله بدي أطلب منك طلب يا أستاذ عيسى، ممكن؟
تفضلي على الهواء.
والله بدي أنا أسأل لأولادي، وما فيش حدا يعني وضعهم، أولادي عندي 6 وأولادهم مطلقة، وبدي أنا قلنا لأولادي $100 انقطعت عنهم مصروف الأولاد، والحالة عندنا صعبة جدا جدا. باسم ياسر رمضان شرطة انه يعني عنده خمس صفار راف مصروف علينا ديون مسلسله.
طيب يا ام محمد
يعني تعرف الحاله السيئه.
طيب يا ام محمد الله يكون بعونكم إن شاء الله. أنا إحنا غدا إن شاء الله سنستضيف المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بتتابع البرنامج بكرة إن شاء الله وبتشارك على الهواء مباشرة، ولعل إن شاء الله يكون في مساعدة أو مخرج أو محاولة لإضافة أو تسجيل. بتشكر منك كتير، شكرا لكم، وكان الله في عونكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم من فضله وأن يرفع هذا الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الناس، أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
انطلاقا من الدعم الدائم لأهلنا في قطاع غزة، يواصل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية تقديم خدمات